بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل أبا سلمة قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال الحافظ رحمه الله: قوله في حديث أبي موسى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب، عرف من هذه الأسئلة ما تقدم في تفسير المائدة في بيان المسائل المرادة بقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء، ومنها سؤال من سأل أين ناقتي، وسؤال من سأل عن البحيرة والسائبة، وسؤال من سأل عن وقت الساعة، وسؤال من سأل عن الحج أيجب كل عام، وسؤال من سأل من يحول أي حول الصفا ذهبا، وقد وقع في حديث أنس من رواية هشام وغيره أن قتادة عنه في الدعوات وفي الفتن، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، ومعنى أحفوه أكثروا عليه حتى جعلوه كالحافي، يقال أحفاه بالسؤال إذا ألح عليه. فيه أن كثرة الأسئلة ترهق وتتعب، وربما كان السؤال في حالة إرهاق للسائل فلا يجد له جوابا، لا لأنه ما عنده جواب له، لكن في إرهاق. على هذا مما ذكر الفقهاء أن السؤال في وقت الاستعداد له أنفع للسائل والمسؤول، وأنه في غير ذلك من الأوقات وحالة الإرهاق لا ينبغي. هذا هو الواقع، وكذا في حالة كرهه للجواب لضيق لانشغال لمرض لإزعاج، وكذا المسائل المتعنتة قال قوله إنا نتوب إلى الله عز وجل، في زاد في رواية الزهري فبرك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يعني هذا كالرد على الذين يسألون تعنتا ليختبروا أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول مؤيد. وفي رواية قتادة من الزيادة نعوذ بالله من شر الفتن، وفيه أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الفتن على الناس. وفي مرسل السدي عند الطبري في نحو هذه القصة قام إليه عمر فقبل رجله، فيه نظر هذا، وقال رضينا بالله ربا، فذكر مثله وزاد وبالقرآن إماما، فاعف عفى الله عنك، فلم يزل به حتى رضي، فيه نظر كما علمت. وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة مراقبة الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب، خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم، وإدلال عمر عليه وجواز تقبير رجل الرجل فيه نظر كما علمت لم يفلت الدليل به، وجواز الغضب في الموعظة وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، وكذا التابع بين يدي المتبوع إذا سأله في حاجة ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء. قد يظهر منه قرينه قرينة وقوعها واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله اعف عفى الله عنك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معفو عنه قبل ذلك. قال ابن عبد البر سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال فقال ما أدري أنهى الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل أو عن مسألة الناس المال. قال ابن عبد البر الظاهر الأول سؤال الناس هو الواضح، وأما الثاني فلا معنى للتفريق بين كثرته وقلته، لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز. قال وقيل كانوا يسألون عن الشيء يلح ويلحون فيه إلى أن يحرم. قال وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات، يعني الجدل في السؤال والأغلوطات محاولة التخطئة للمجيب وتوليد الفرع. كذا قال. وقد تقدم الإلمام بشيء من ذلك في كتاب العلم، والشاهد من هذه الأحاديث في كتاب الاعتصام أن الاعتصام بالحق سلامة، ولا يتولد من ذلك الأغلوطات ومطالبة المغالطة. فالمعتصم بالكتاب والسنة عنده قناعة بذلك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حديث المغيرة الشاهد منه وكثرة السؤال، وإلا فكله أيضا كون إنسان يعلم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد أي من الله عز وجل. هذا كله من الاعتصام بالحق والهدى. إنما المقصود هنا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وأن كثرة السؤال في بعض الأوقات ربما سبب ما يضر. إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما قد سرك مني من خلق. والقصد الاستفادة ووصول الحق، لا مجرد اللجاج والخصام والجدل الفارغ. وليس من الاعتصام التكلف والتماس المغالطة، نهينا عن التكلف لا في أمر السؤال ولا في غيره. وهذا بحسبه، كون التكلف للضيف إذا جاء بشيء مما هو يناسبه ومما هو يصلح له هذا مشروع، كما تكلف أبو الهيثم من التيهان. ويبقى نهينا عن التكلف فيما لا يشرع فيه التكلف في شيء. وربما تكلف الإنسان القيام وهو شاق عليه لكن يستطيعه في الصلاة، فيكون مأجورا على ذلك ما دام يقوم وإن كان بشيء من التعب. وتكلف الصيام في الأيام الحارة الشاقة ويحصل له شيء من التعب، ولكنه فيه شيء من التكلف بما لا مشقة، سفرا كان أو حضرا. فالمقصود هنا التكلف بحسبه، التكلف منهي عنه الذي يحصل فيه المشقة وتضييق الصدور وكثرة الجدل ونحو ذلك. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي دين يسر يؤدي فيه ما استطاع وما أمره الله عز وجل به. وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم سلوني سلوني يبين لهم أنه مؤيد من الله، ولن يسأله شيئا إلا أجاب، وأنهم مع ذلك تلك الأسئلة شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أنه يريد أن يحفيه ويريد أن يعجزه كما يقال عند الناس. والواقع هذا إما أن يصدر من إنسان له أسئلة كثيرة ولم يشعر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال إرهاقه، أو من اليهود كما هو شأنهم ذلك، أو من تأثر بهم من المنافقين الجدلين. فلا إفراط في المسألة ولا تفريط، السؤال بحسبه مشروع، والمناقشة فيما يتوصل بها إلى الحق مشروع. وهكذا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والتعنت لا يجوز، وبعض المسائل التي فيها تكلف أيضا نهينا عن التكلف. هذا حديث المغيرة في فضل هذا التهليل، والشاهد منه في آخره كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وتقدم شرحه بأوسع من هذا. والذي يليه عن أنس: نهينا عن التكلف. قال عمر: نهينا عن التكلف، وهو من جوامع الكلم في الحقيقة، كلام جامع القرآن يدل عليه. الحديث الذي يليه حديث أنس أيضا يسأل عنه: فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به في مقامي هذا، إلى آخره. عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا، فأحفوه في المسألة، فقال: سلوني سلوني، إلى آخره. الشاهد من ذلك أن هذا القول كان له سبب من الأسباب، سلوني سلوني، شعر منهم عدم الرضا بما يقول، أو عدم الرضا بالأجوبة، ببعض الأجوبة، أو القصد الإحفاء. ثم إنه لا يجوز لأحد أن يقول هذا القول: سألوني والله لا تسألون عن شيء إلا أجبتكم، ما هو في وسعه. إنما هذا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عرضت له الجنة والنار، وجعل يقول لهم هذا القول كما رجع من بيت المقدس وصور له، أو عرض له بيت المقدس وهو ينظر إليه ويصفه. أما غيره، غير النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا في وسعه، وفوق كل ذي علم عليم. ولا شك مهما كان علم العالم أنه يجهل أمورا كثيرة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإذن هو يتعلم، قد يعلم شيئا وينساه، وقد لا يعلم بعض الأشياء. وحديث ابن العباس في الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهذا القول يدل على قوة الإيمان من عمر رضي الله عنه، وأن المسائل يعقلها أولي العلم، وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. فعقل عمر أن هذا الغضب آثاره عليهم شديدة، إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه وراءه غضب من الله على الأمة، فجثى على ركبتيه وجعل يقول هذا القول الطيب: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفيها أن الغضب إذا حصل سكن، سواء سكنه صاحبه، جاء من حيث ما يتعلق بغير النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستعاذة من الشيطان، هذا من أسبابه، والاضطجاع والوضوء ونحو ذلك، أشياء ذكروها من مسكنات الغضب، ومنها كلام الرجل الصالح وتهدئة الرجل الصالح بالكلام الحسن. هذا هو القدر، إذا فار تطفأ عنه النار. تفضلوا حفظكم.